فحدثنا معاوية بن قرة وقتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مولى القوم من أنفسهم، أو كما قال. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الترجمة في ذوي الفرائض: الباب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم. ومولى القوم يعني عتيقهم، مولى القوم يعني عتيقهم، ومعنى من أنفسهم يعني ينسب نسبتهم ويرثونه، وهذا هو وجه مطابقة ترجمة لكتاب الفرائض، أن مولى القوم وهو عتيقهم من أنفسهم وينسب نسبتهم ويرثونه. إذا توفي العبد ولم يكن له ورثة الفروض ولا عصبة، ورثه السيد، سيده الذي اعتقه، فإن لم يكن موجودا ورثه عصبته، ابنه ثم ابنه ثم أبوه ثم جده ثم أخوه وهكذا. وهذا هو الشاهد لكتاب الفرائض، أن مولى القوم منهم، يعني مولى القوم يعني عتيقهم. والمولى يطلق على السيد ويطلق على العبد، إما الأوداد، السيد قالوا له مولى، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم، لا العبد لا يقول سيدي، ولا لا يقول لا يقول العبد لا يقول لا يقول المولى عبدي وفتاي، لا يقول سي عبدي وأمتي، ولا يقول فتاي وفتاتي وغلامي. والعبد لا يقول ربي، ولا يقول مولاي. فالمولى يطلق على السيد ويطلق على العبد من الأوثان. وابن الأخت منهم، ابن الأخت لأنه ينسب إلى بعضهم وهي أمه. ومنه قول الأنصار رضي الله عنهم لما أسر العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يفتي نفسه كالأسرى، قالت الأنصار يا رسول الله: إذا لنا فلنترك لابن أختنا فداءه، نسفح عنه بالفداء ابن أختنا، لأنهم هم أبيه عبد المطلب كان من بني النجار، فهو ابن أختهم إخوانه بني النجار. فقال يا رسول الله: إذن لابن أختنا فلنترك له فداء. فقال عليه الصلاة: لا تتركوا منه درهما. وابن أخت القوم منهم، ابن أخت القوم يعني ينسب إلى بعضهم وهي أمه، وهم أخواله، يكونون أخواله، وأمه بعضهم وجزء منهم، فيكون منهم. هذه الترجمة معقودة للمولى السيد العبد، وأنه ينتسب إلى السيادة وينسب نسبتهم ويرثونه، وكذلك ابن الأخت ينتسب إلى أخواله لأن أمه بعض منهم. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الحديث، الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مولى القوم من أنفسهم، أو كما قال. فيه جواز نسبة العبد إلى مولاه، ينتسب إلى مولاه، إذا كانوا من بني تميم يقال من بني تميم بالمولى، مولاهم، كما ترون في التراجم يقول فلان مولاهم. البخاري كذلك ينتسب إلى من أعتق أجداده وقال مولاهم بالمولى، يعني فيقال مثلا إذا كان العبد أعتقه بنو تميم يقال فلان التميمي مولاهم، يعرف انه مولى. اذا كان من مثلا من بني اسد يقال فلان من بني اسد مولاهم، الاسدي مولاهم. ففي الحاله في جواز نسبه العبد الى مولاه، ينتسب الى مولاه يعني سيده الذي اعتقه، لا بلفظ البنوه، لا يقول ابن، لا بلفظ البنوه، وانما بلفظ المولى. فاذا كان هناك عبد اسمه سعيد اعتقه سيده من بني النجار، فيقال سعيد بن فلان من بني فلان سعيد النجار بالمولى، أو من سعيد النجار مولاهم، ولا يقال ابنهم، لا بلفظ البنوة. ففي جواز نسبة العبد إلى مولاه لا بلفظ البنوة. والحديث الثاني حديث أنس أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم. واستدل بقوله في الحديث ابن أخت منهم على أن ذوي الأرحام يرثون كما يرث العصبات. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن ذوي الأرحام يرثون، لأن ابن الأخت من ذوي الأرحام، ليس من الفروض ولا من العصبات. فاستدلوا بقوله ابن الأخت منهم على أن ذوي الأرحام يرثون كما يرث العصبات، ومنع ذلك آخرون، وحملوا المعنى على ما تقدم من أنه ينتسب إلى بعضهم وهي أمه لا على إرادة الميراث. إذ لو صح الاستدلال به على الميراث لصح الاستدلال به على أن العتيق يرث ممن أعتقه بورود مثله في حقه، لأنه قال مولى قوم أنفسهم، والعتيق لا يرث سيده، وإنما السيد هو الذي يرث عتيقه، العبد لا يرث سيده. ومعنى قال النبي مولى القوم منهم من أنفسهم، وقال ابن أخت منهم، فاللفظ واحد. فكما أن العبد لا يرث من سيده وقد قال النبي مولى القوم منهم مولى القوم من أنفسهم، فكذلك لا يرث ذوي الأرحام، لا يرث ذوي الأرحام. فقال الذين لا يورثونه وقال إن المالك يكون ماله لبيت مال المسلمين، قال لو صح الاستدلال به على الميراث صح الاستدلال به على أن العتيق يرث ممن اعتقه لورود مثله في حقه، فالأفضل واحد، مولى القوم منهم ابن أخت القوم، مولى القوم من أنفسهم ابن الأخت من أنفسهم. فدل على أن المراد به هنا قولوا منهم يعني في المعاونة والانتصار والبر والشفقة والإحسان، لا على الميراث، لا في الميراث. ومثلا خلافية في ذوي الإرث ذوي الأرحام على قول من العلماء من ورثهم إذا لم يجد صاحب فرض تعصيب، ومنهم من لم يورثهم وجعل المال لبيت مال المسلمين. وقال ابن أبي جمرة الحكمة في ذلك إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية من عدم الالتفات إلى أولاد البنات فضلا عن أولاد الأخوات، حتى قال قائلهم بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. فأراد بهذا الكلام التحريض على الألفة بين الأقارب. نعم لازم لو انتسب إلى غيرهم من كبائر الذنوب، مثل ما سبق في الحديث من انتسب إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الباب الذي قبل هذا، الباب الذي قبل هذا قبل أو قبل قبل بابين أو ثلاثة، باب إثم من انتسب، باب إثم من تبرأ من مواليه في صفحة 41، باب إثم من تبرأ من مواليه. وفيه ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منهم يوم القيامة صرف ولا عدل، لا فرض ولا نافلة. وعيد الشهيد العلم كبائر الذنوب، لأن هذا من كفر النعمة وتضييع حق الإرث بالولاء. كن ينتسب إلى غيره، كن سيدهم بني تميم ثم ينتسب إلى بني أسد، هذا كفر النعمة، نعمة السيد أنكر، جحد حق. فهذا من كبائر الذنوب، يجب أن ينتسب إلى سيده الذي يعتقه، إلى أسياده. كما أن الإنسان إذا انتسب إلى غير أبائه وجده وأجداده صار بني تميم وانتسب إلى بني أسد، كل هذا من كفر النعمة، وعليه الوعيد الشديد بأنه لا يدخل الجنة من انتسب إلى غير أبائه وأجداده. فكذلك لا ينتسب المولى السيد العبد لا ينتسب إلى غير أسياده. فإذا انتسب الإنسان إلى غير أبائه وأجداده عليه الوعيد الشديد، وتوعد بالوعيد وعد دخول الجنة والكفر، وكذلك المولى. والولاء رحمة كرحمة النسب، كما أن النسب لا يباع ولا يهب فكذلك الولاء. نعم
في هذا الكلام الشاعر يقول هذا الكلام. في هذا اي نعم سمع ابن والشاعر هذا الشاعر الجاهلي اللي يقول هذا من بطال ينتقد هذا القائل ينتقد يقول الحكمة فيها في الحديث إبطال ما كان عليها الجاهلية الذين يقول قائلهم بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأبعاد. الله سماه وعيسى سماه الله ابن وهو ابن بنت لما ذكر الله أولاد إبراهيم قالوا من ذريته داود وسليمان وعيسى وأيوب جعل عيسى من ذرية إبراهيم وهو ابن بنت. نعم.
باب ميراث الأسير. قال وكان شريح يورث الأسير.
قال زايد ما له معنى وكان شريح ايش طبع عليها. قال
باب ميراث الأسير. وكان شريح يورث الأسير في أيدي العدو ويقول هو أحوج إليه. وقال عمر بن عبد العزيز أجز وصية الأسير وعتاقته
نعم.
وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه إنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثتي ومن ترك كلا فإلينا.
نعم. هذا الترجمة معقولة لميراث الأسير المأسور في أرض العدو المحبوس المسلم المحبوس في أرض العدو. قال باب ميراث الأسير يعني سواء عرف خبره أم جهل كيف يكون إذا عرف أنه مأسور في أرض العدو وعرف وتحقق أنه مأسور أو جهل الخبر. إذا جهل هذا يكون مفقود وإذا علم يكون أسير معلوم. فإذا مات ميت وخلف ورثة فيهم أسير في أرض العدو هل يورث أو لا يورث الأسير؟ وهذا هو مناسبة هذا الباب الفرائض كتاب الفرائض ميراث الأسير. إذا مات ميت وله ابنان ابن موجود وابن محبوس مأسور عند الأعداء عند الكفار فهل نورث الأسير أو لا نورثه؟ قال المؤلف وكان شريح يورث الأسير في أرض العدو. المؤلف يأتي بالترجمة ثم يأتي بالآثار التي تؤيد الترجمة ثم يأتي بالحديث المؤلف يأتي بالترجمة ولا يدل فيها بالحكم لأن المسألة فيها خلاف. قال باب ميراث الأسير يعني هل يرث أو لا يرث يأتي بآثار تؤيد ما يذهب إليه المؤلف ويختاره ثم يأتي بالحديث. قال وكان شريح القاضي المعروف يورث الأسير في أرض العدو فإذا مات ميت عن ابنين فالمال نصفان النصف الأول يعطى الابن الموجود والنصف الثاني يوقف للابن الأسير اللي في أرض العدو إذا جاء يدفع إليه حتى ينقطع خبره. فإن انقطع خبره كما سيحكم عليه بحكم المفقود تعتد زوجته ويقسم ماله. المهم يكون ماله له يعني يكون ماله له يكون من جنس ماله. كان شريح القاضي رحمه الله يورث الأسير في أرض في أيدي العدو ويقول هو أحوج إليه هو محتاج إلى ماله لأنه سيأتي يعني إن أتى فهو بحاجة إلى ماله لأنه محبوس هذه المدة ومنقطع عن التكسب وإن لم يأتي فورثته في حاجة إليه يكلوا أبناء صغار وأولاد ينفق عليهم منه فيقول أحوج من الموجود. الموجود يكتسب يبيع ويشتري يتحرك لكن هذا محبوس ما له حيلة فهو أحوج إليه من الموجود. الموجود يتكسب وما يقدر يتكسب فإن جاء دفع إليه ماله وإن لم يأتي ينفق على ورثته وينفق على أبنائه وأولاده إذا كان له أولاد. ولهذا قال الشريح كان الشريح يورث الأسير في أرض العدو ويقول هو أحوج إليه من الموجود. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله أجز وصية الأسير وعتاقته وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء. عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول أجز وصية الأسير إذا أوصى وصية وأن عليه من الديون كذا أو عليه من المال كذا، أوصى وصية على أولاده، يقول أجز وصيته نفذها، أجز وصيته يعني نفذ وصية الأسير لأنه موجود مسلم موجود ويرجى أن يأتي، وأجز عتاقته إذا كله عبيد وأعتق أحدا منهم تنفذ عتاقته، وما صنع في ماله ما صنع في ماله ينفذ وصية عتاقه صدقه على أقارب، أوصى وهو في أرض العدو وقال أعطوا كذا من مالي كذا بعض الأقارب أو أنفقوا من أموالي في المشاريع الخيرية كذا وكذا، هذه وصية تنفذ، أو قال أعتقت عبدي سعيد ينفذ، أو قال أوصيت بكذا وكذا يكون الناظر في أولادي فلان وفلان تنفذ، إلا إذا تغير دينه، يتغير دينه هذا ما دام أنه مسلم ووصيته فيها خير فيها صلاح تنفذ. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد المعروف أجز أيها المخاطر أيها المسلم المخاطر أجز وصية الأسير وأجز عتاقته وأجز ما صنع في ماله ما لم يتغير دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء، ماله يتصرف حي والحي القادر يتصرف في ماله، إلا إذا كان في مرض الموت فهذا لا ينفق، لا تنفق وصيته إلا من الثلث، لكن ما دام أنه صحيح فإن وصيته تنفذ وعتقه ينفذ وما أمر به في ماله ينفذ ما لم يتغير دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء. وحكم زوجتي وماله، ما حكم زوجتي وماله؟ حكم زوجتي وماله أن زوجتي لا تتزوج تبقى تنتظره، وماله لا يقسم ما تحققت حياته وعلم مكانه، ما دام أن حياته متحققة ومكانه معروف فلا تتزوج زوجته ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فهو مفقود تجري عليه أحكام المفقود، إذا انقطع خبر ولا يدرى قطعة أخباره فهذا في تفصيل العلم، والمشروع عند أهل العلم أنه إن كان سفره غالبه الهلاك فإنه ينتظر به مدة 4 سنين منذ فقد، وبعد 4 سنين يحكم بموته فتعتد زوجته ويقسم ماله، أما إذا كان سفره غالبه السلامة فينتظر به 90 سنة منذ ولد، إذا كمل سنه 90 حكمنا بموته، فإذا كان لما فقد عمره 70 ننتظر 20 سنة، وإذا كان لما فقد عمره 50 ننتظر 40 سنة، فإذا بلغ 90 سنة غالبه السلامة يرجع وسافر لطلب العلم وسافر لتجارة غالبه الغالب السلامة، فهذا ينتظر به 90 سنة منذ ولد، هذا مشروع عند الفرضيين. أما إذا كان غالبه الهلاك ركب في سفينة فغرقت فنجى بعضهم وهلك بعضهم هذا غالبه الهلاك، ينتظر به 4 سنين منذ فقد ثم يحكم بموته، وإذا حكم بموته اعتدت زوجته وقسم ماله، هذا هو المشهور، والمسألة فيها خلاف بين العلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا، الكل يعني العيال والفقراء والأيتام والصغار، النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا يقسم على تركته ومن ترك ضياعا وعيالا فإلينا، يعني نقوم بتربيتهم وننفق عليهم بيت المال، وهذا بعد أن فتح الله عليه فتح عليه السلام، وكان قبل ذلك لا يصلي على من عليه دين، حديث الآخر ومن ترك دينا فعلينا قضاءه أيضا، فلما فتح الله عليه الفتوح صار يقضي الدين دين الميت من بيت المال ويقوم بالنفقة على الأيتام بيت المال، فأخذ العلماء هذا أنه إذا كان بيت المال فيه سعة إنه ينبغي لولي الأمر أن يقضي دين الميت المسلم ويقوم بالنفقة مرتب لأولاده للأيتام، مرتب لهم مرتب مثل ما هو الآن في الشؤون وزارة الشؤون الاجتماعية يرتب للأيتام والفقراء والمطلقات يرتب لهم مرتب شهري أو سنوي، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته يقسم عليه، ومن ترك كلا كل العيال والثقل والأيتام فإلينا نقوم بالنفقة عليهم وتربيتهم. ومناسبة وجه مناسبة هذا الحديث الترجمة للأسير أن الحديث عام لكل مسلم، عام من ترك مالا أي من أي شابه جميع المسلمين، أي مسلم كان ترك مالا فليورثه، والأسير مسلم فيدخل في هذا العموم. قول من ترك مالا عام في كل مسلم، والأسير مسلم، والأسير مسلم من المسلمين فيدخل في هذا العموم، وأيضا فهو مسلم تجري عليه أحكام الإسلام، فلا يخرج عن ذلك إلا بحجة. فإذا وجب له ميراث فإنه يوقف له، إذا وجب له ميراث ومات ميت وخلف أسيرا يوقف له حتى يأتي. وهذا مذهب الجمهور، اختيار البخاري رحمه الله، أنه إذا مات ميت عن الأسير أن ماله يوقف حتى يأتي فيدفع إليه، وهذا هو الصواب. وروي عن النخعي أنه لا يورث الأسير في أرض في أيدي العدو، النخعي يرى أنه لا يورث. وللزهري وسعيد المسيب روايتان، إحداهما يرث والثانية لا يرث، والصواب الأول، الصواب ما بين الجمهور وما دل عليه الحديث من أن الأسير يورث بدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، وهو وارث فيكون له نصيبه يوقف له، من ترك مالا فلورثته، عام المسلمين ومنهم الأسير. نعم.
باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
عن عمرو بن عثمان
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
نعم، هذه الترجمة في ميراث المسلم من الكافر والكافر المسلم جزم المؤلف فيها بالحكم، فقال: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، جزم بالحكم لوضوح الدليل وقوته، هذا الدليل نص لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، بل هذا جزم المؤلف بخلاف ما إذا كان مثلا فيها خلاف واحتمال فلا يجزم. لو كان فيها خلاف قال لقال المؤلف: باب ميراث المسلم من الكافر والكافر من المسلم، ما جزم، لكن ما جزم، قال: باب لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، لقوة الدليل ووضوحه وصراحة. قال: وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. ذكر حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا عام يشمل إذا أسلم قبل قصة التركة أو بعدها، عام ما دام أنه حين موت المورث كافر فلا يرث ولو أسلم قبل قصة التركة، العبرة بموت، إذا مات الميت يرث وقالبه مسلمون، من كان كافرا لا يرث، ولو أسلم بعد موته بلحظة لا يرث، سواء قسم التركة أو لم تقسم التركة. والحديث دليل على أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم مطلقا، سواء أسلم الكافر قبل قسمة الميراث أو أسلم بعد قسمة الميراث، وهذا مذهب الجمهور وهو الصواب. ولهذا جزم المؤلف فقال: وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له، لعموم الحديث. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يرث ترغيبا له في الإسلام، وإلى هذا ذهب من الصحابة معاذ بن جبل رضي الله عنه ومسروق من التابعين وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وإسحاق. هذا القول يقولون يرث المسلم من الكافر من غير عكس. يعني هذا القول قال بعض العلماء يرث المسلم من الكافر، وأما الكافر فيرث من المسلم مطلقا. لماذا؟ قالوا لأن الإسلام يعلو ولا يعلو عليه. هذا القول قالوا يرث المسلم من الكافر، إذا مات الكافر وله أقارب مسلمين أو كفار يرثون، يرث المسلم. وإذا مات الكافر، وإذا مات المسلم فلا يرث الكافر. ما الفرق بينهما؟ قالوا المسلم الإسلام يعلو ولا يعلو عليه، فإذا مات الكافر ورث المسلم، وإذا مات المسلم لا يرث الكافر، لأن الإسلام يعلو ولا يعلو عليه. هذا هو مذهب معاذ بن جبل رضي الله عنه ومسروق وسعيد المسيب وإبراهيم النخعي وإسحاق. القول الثالث للعلماء أنه إن أسلم الكافر قبل أن تقسم التركة ورث، وإن أسلم بعد أن قسمت التركة فلا يرث. روي هذا عن عمر وعثمان وعكرمة والحسن وجابر بن زيد، وهو رواية عن الإمام أحمد. قالوا هو وجه نظرهم ترغيبا له في الإسلام. فلو مثلا مات ميت يوم الخميس عن مرض المسلمين وعن كافر، ولم تقسم التركة إلا يوم الخميس الثاني، وهو أسلم يوم الاثنين، فإنه يعفى من التركة على هذا القول ترغيبا له في الإسلام. وإن أسلم يوم الجمعة بعد قسم التركة فلا. والصواب القول الأول، الصواب أنه لا يثبت مطلقا لعموم الحديث. الحديث ما في تخصيص. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم مطلقا. أما المذهبان الآخران فهما مرجوحان. مذهب من يقول أن المسلم يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم، يقول أن الإسلام يعلو ولا يعلو عليه. وكذلك من قال إن الكافر أسلم قبل قسم التركة يعطى من الميراث ترغيبا له في الإسلام، أيضا هذا قول ضعيف لا دليل عليهما، لأن الحديث عام. وأجابوا من قال أنه يرث، أجابوا عن الحديث لا يتورط أهل ملتين، لأن مراد ملة الكفر وملة الإسلام. واستدل بعضهم بقوله لا يرث الكافر المسلم الحديث على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الأحاد في قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، هذا عام يستثنى منه الولد الكافر فلا يرث، عام في الأولاد خص منه الكافر، خص بأي شيء؟ خص بالحديث. وصار الحديث وإن كان خبر أحد يخصص الكتاب وهو متواتر. لكن أجيب بأن المنع إنما هو بالإجماع لا بخبر واحد. نعم شم نعم ايش نعم يعني هذا يتصور فيه اي شيء؟ يتصور في المسلم يتزوج الكتابية، المسلم يتزوج اذا تزوج الكتابية هذا معلوم. اما الكافر لا يتزوج المسلم هذا معلوم، فهن حل لهم ولا حل له. لكن الكافر المسلم له ان يتزوج الكتابية، فإذا أسلمت قبل قصة التركة على القول الثاني ثالث على القول الثاني تغيبا لا في الإسلام، وإن أسلمت قبل ذلك وبعد ذلك فلا. نعم أما المسلم لا يتصور تزوجها كافر. نعم أسلمت كتابية تحت إيش؟ تحت مسلم. إيه يعني تلاهما تأخر. إيه إلا لا لكن أسلمت متى؟ أسلمت بعد الموت ولا قبل الموت؟ إن أسلمت قبل الموت ترث، وإن أسلمت بعد الموت هذا خاص لا ترث ولا تبقى معه، تبقى في العدة. إن أسلم زوجها قبل العدة، قبل نهاية العدة ردت إليه، وإلا فلا ترد إليه.
نعم. باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده. باب من ادعى أخا أو ابن أخ. حدثنا قتيبة بن سيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجي به منه يا سودة بنت زمعة. قالت فلم ير سودة بعد
سودة
قالت فلم ير سودة بعد
حسن ترجمتها بل ثلاث تراجم. ترجمة الأولى ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني. الترجمة الثانية إثم من انتفى من ولده. الترجمة الثالثة من ادعى أخا أو ابن أخ لمن يكون. فالترجمة الأولى ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني، إذا كان شخص له مسلم له عبد نصراني ثم مات لمن يكون ميراثه إذا اعتقه المسلم؟ فهل يرثه سيده؟ في خلاف كما سبق في الحديث في الباب السابق. الصواب أنه لا يرثه لعموم الحديث حديث أسامة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقال بعض العلماء القول الثاني أنه يرثه سيده مسلم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. إذن ميراث النصراني سواء كان عبدا أو مكاتب، المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه إلى سيده مرجم يعني نجوم، مثل ما اشترت بريرة نفسها من أهلها على 9 أواق كل سنة، 9 سنين كل سنة تدفع أوقية. فمات في أثناء الكتابة، فهل يرثه سيده أو كان عبدا لم غير مكاتب؟ الصواب أنه لا يرث سيده اختلاف الدين لعموم حديث أسامة السابق في الباب السابق لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وفي المسألة 8 أقوال ذكرها الشارح، الشارح ذكر في المسألة 8 أقوال. وقال عمر بن عبد العزيز والليث الشافعي هو كولى المسلم، هو كالمولى المسلم إذا كان له ورثة وإلا فماله لسيده. وقيل يرثه الولد خاصة، وقيل الولد والوالد، وقيل هما والإخوة، وقيل هما العصبة، وقيل ميراثه لذوي رحمة، وقيل لبيت المال، وقيل يوقف، فمن ادعاهم النصارى كان له. هذه أقوال، لكن الصواب القول الأول، الصواب القول الأول أنه لا توارث بينهما لاختلاف الدين لعموم حديث أنس لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذه الترجمة الأولى ما ذكر فيها المؤلف حديث، لكن فيها الحديث السابق. لو عاد الحديث السابق هو حديث أسامة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم كان صار مناسب لهذه الترجمة. هذا هذا بالنسبة للمكاتب النصراني. طيب العبد النصراني هل هو مثل الكاتب؟ المكاتب عند الآن يتصور ثلاث صور الآن إذا مات النصراني. مات العبد، إذا مات العبد، إذا مات نصراني وهو عبد، أو مات مكاتبا، أو مات بعد العتق وليس له ورثة، فلمن يكون ماله؟ أما إذا مات وهو عبد، وهو عبد العبد ما علو من العبد ما له مال إلا إذا ملك سيده، أليس كذلك؟ العبد ماله لسيده، هو مال من جنس المال. فإذا أعطى سيارة سيده وأعطاها أموال وقال اتجر بها، لمن يكون هذا المال؟ هو ماله لسيده. فالصواب في هذه المسألة أن العبد النصراني ماله لسيده بالرق لا بالميراث، بالرق مو ميراث، لأنه رقيق، لأن ملك العبد غير صحيح ولا مستقل، وهو مال السيد، وإنما يستحق بطريق الميراث ما يكون ملكا مستقرا لمن يورث عنه. وهذا مذهب جمهور العلماء، إذن العبد أن العبد إذا مات فماله لسيده بالرق لا بالميراث. انتقل المال مال العبد للسيد بعيش، هل هو بالميراث؟ لا، مو بالميراث، هو ملك، هو ملك السيد، ما ملكه غير مستقر. وعلى هذا فيكون ماله لسيده بالرق لا بالميراث، وذلك لأن ملك العبد غير صحيح ولا مستقر، فهو مال السيد، والعبد هو ملك لسيده. والذي يسحق بالميراث بطريق الميراث ما يكون ملكا مستقرا لمن يورث عنه. وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء. وذهب ابن سيرين، محمد بن سيرين رحمه الله من التابعين، الى ان مال العبد لبيت المال للسيد، قال لاختلاف دينهما، وكذلك المكاتب، المكاتب والعبد اذا مات قد ملكه سيده، أعطى سيارة، أعطى مال التجربة، قال ينقل هذا المال لبيت مال المسلمين، ولا يكون لسيده لاختلاف دينهما. أما المكاتب إذا مات النصراني وقد كاتب سيده، اشترى نفسه من سيده، فهو كالمكاتب المسلم وكالعبد المسلم أو الكاتب، ما له سيده، لأنه قن ما بقي عليه درهم، قن يعني عبد ما بقي درهم، والعبد ملكه وله انتزاع ملكه منه حيا، فكيف لا يأخذ منه ميتا؟ إذن إذا مات المكاتب فماله لسيده سواء كان مسلما أو كافرا. وجه ذلك أن المكاتب قن ما بقى عليه درهم، قن يعني عبد ما بقى عليه، ما دام بقي عليه من ثمنه درهم واحد فهو ملك لسيده، يستطيع أن يعجز نفسه فلا يشتغل، يقول خلاص ما قدر تشتغل فيبقى رقيق، ويستطيع سيده أن يعجزه أيضا ويمنعه، فما بقى عليه درهم واحد فإنه يكون لسيده، ما يكون لسيده لأنه عبد. أما إذا دفع القيمة كامل تحرر. إذا فهتان المسألة، العبد النصراني إذا مات ميراثه لسيده على الصحيح وقيل لبيت المال، المكاتب كذلك، الكافر المسلم يكون لا إشكال فيه، والنصراني كذلك يكون لسيده لأنه قن ما بقي عليه درهم. هذا هو الصواب. وفي المسألة خلاف ينشأ من الخلاف في من أدى بعض كتابته، هل يعتق منه بقدر ما أدى أو يستمر على الرق ما بقي عليه شيء؟ قال بعض العلماء إنه يعتق إذا مثلا اشترى نفسه 20,000 ودفع 10 معناه عتق نصفه، وإذا عتق نصفه فلا يرثه سيده، يكون لبيت المال. وقال آخر من العلم: بل يستمر على الرق ما بقي عليه الدرهم الواحد، وعلى هذا فيكون إرثه لسيده، وهذا هو الصواب. أما الترجمة الثانية هو إثم من انتفى من ولده، إثم من انتفى من ولده، ذكر فيه هذا يصح فيها الحديث، هذا حديث خصام سعد وعن المزمع. فعبد بن زمعة الآن ولد له على فراشه، ولد على فراشه، على فراشه، ولدت أمته المستفرشة ولدا، فحرص على أن يكون ابنا له، وحرص ابنه عبد على أن ينسب إلى أبيه. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عهد إلى أخوه عثمان بن أبي وقاص أن يأخذ هذا الولد على عادة في الجاهلية، لأنه زنى بها في الجاهلية، وكانوا في الجاهلية أن الزاني يأخذ الولد إذا كان شبها له، وشبهه بين لعتبة. فتساوق سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهما معهم الغلام يطلبه. فعبد بن زمعة يقول: هذا يا رسول الله، هذا أخي ولد على فراش أبي. وسعد بن أبي وقاص يقول: يا رسول الله، هذا أخي، هذا ابن أخي، عهد إلي، أوصاني أخي عتبة قبل أن يموت، قال: إذا ولدت وليدة زمعة فإنه مني فاقبضه. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن هذا على القول بأن عتبة بن وقاص مات مسلما، وأن الذي حمل على أن يوصي أخاه بأخذ ولده وليدة زمعة خشية الوعيد، خشية الوعيد الذي توعد على من انتفى نفى ولده بغير دليل. فعهد إلى أخيه أنه ابنه وأمره باستلحاقه. وعلى تقدير أن يكون عتبة مات كافرا، يحتمل أن يكون ذلك هو الحامل لسعد على استلحاق ابن أخيه، ويلحق انتفاء الأخ بالانتفاء من الولد، لأنه قد يرث من عمه كما يرث من أبيه، وقد ورد الوعيد في حق من انتفى من ولده برواية مجاهد عن ابن عمر رفعه: من انتفى من ولده ليصبحه في الدنيا فضحه الله يوم القيامة. هذا الوعيد. لكن أقول حافظ في سنده الجراح ولد وكيع مختلف فيه. وله طريق أخرى عن ابن عمر أخذ ابن عدي بلفظ: من انتفى من ولده فليتبوى مقعده من النار. وفي سنده محمد بن أبي الزعيزعة روي عن نافع قال: أبو حاتم منكر الحديث. وله شاهد أيضا من حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود والنسائي وصححه وابن حبان والحاكم بلفظ: أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه الحديث. وفي سنده عبيد الله بن يوسف حجازي ما روى عنه سوى يزيد بن هاد. لكن قد يقال هذه الروايات يشد بعضها بعضا. في الترجمة الثانية: إثم من انتفى من ولده، يصلح لها هذا الحديث، فيكون الحامل على والد عبد بن زمعة أن يستحق الولد الوعيد الشديد على من انتفى من ولده، وهو الحامل على سعد بن أبي وقاص أن يقبض الولد، لأنه لا يعرف الحكم في الجاهلية، ظن أنه أن الولد يلحق بأخيه. فيكون مناسب للترجمة: إثم من انتفى من ولده، يكون الوعيد يؤخذ من الحديث، وإن كان في ضعف الوعيد والإثم على من انتفى من ولده. وأما الترجمة الثالثة وقال: باب من ادعى، باب من ادعى أخا أو ابن أخ، يكون حديث عائشة مناسب له، فإن سعد بن وقاص ادعى الولد الذي ولدته وليدة زمعة، ادعاه أنه ابن أخيه عتبة بن وقاص. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا حكم؟ حكم أن الولد الفراش. قال الولد والفراش وللعهد الحجر. وفي الحديث هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة، حكم عام، أن الولد الفراش يعني إذا كان رجل له زوجة يطأها أو أما أو السيد له أما يطأها ثم ولدت ولدا فإنه يلحق به وبها، تكون الأمة المستفرشة أو الزوجة من أمه والزوج الذي يطأها هو والده، ولو تخلى ذلك الزنا ما يمنع ولو زنت. فالزاني لا يعطى الولد ولا يلحق به الولد، ولهذا قال وللعاهر الحجر، العاهر الزاني الحجر، الخيبة والخسران وإقامة الحد. فالزاني إذا طالب بالولد ليس له إلا الخيبة، ما يعطى ولد، وإنما يقام عليه الحد وله الخيبة والخسران، والولد يكون لصاحب الفراش. قاعدة الولد للفراش، يعني الزوجة المستفرشة التي يطأها زوجها، وكذلك الأمة التي يطأها سيدها إذا أتت بولد وهي فراش للزوج أو للسيد فالولد له ولها. وإذا ادعى زاني أنه زنى بها ويريد الولد فلا يعطى الولد، بل لا يعطى، بل له الخيبة والخسران وإقامة الحد عليه. ولهذا قال الولد الفراش وللعاهر الحجر، العاهر الزاني، الولد الفراش وللعاهر الحجر. فإذا من ادعى أخا أو ابن أخ هذا فيه التفصيل، إذا كانت الادعاء من أمة أو زوجة مستفرشة فلا يعطى، فلا يكون أخا له ولا ابن أخ له، فالولد الفراش قاعدة عامة، إلا إذا نفاه الزوج، إذا نفاه ولعن عليه، يلعن الزوجة، فإذا لعن عليها الانتفاء الولد انتفى الولد، وصار الولد ما ينتفى ما ينسب إلى الزوج، وإنما ينسب إلى الزوجة، تكون أمه وثالث فيها ويرث أقاربها، ويكون الزوج الذي نفاه ليس أبا له، لا ينسب إليه. أما إذا لم ينفه ولم يلعن عليه فإنه يبقى ولدا له، يطل الأسهم. نعم. ها؟ نعم. لا عم يحذف أسامة، هذا عام في غير العبيد، وكذا العبد مال لسيده، هذا ماله. لا الصواب أن المال لسيده بالرق لا بالميراث، العبد ما يرث، ما يملك شيء، وكذلك مكاتب. الصواب أن المال لسيده ينتقل إلى سيده بالرق لا بالميراث، ماله هو ماله، ما يعتبر ميراث الحقيقة، ويسمى ميراث هو سيده، هو الذي ملكه، ملكه وهو ملك لسيده، العبد هو ملك لسيده، كما قال النبي أنت للابن أنت ومالك لأبيك، السيد وما ملك، العبد وما ملك لسيده، فهو يأخذ ينتزع المال منه، أليس ينتزع المال في حال الحياة يستطيع؟ فكيف لا ينتزعه بعد الوفاة؟ هو عبده، مال من ماله، وإلا فالصواب أن المسلم لا يرث الكافر، لكنه ما يسمى ميراثا في هذه الحالة، وإنما يسمى انتزاع، ما أخذ ماله بالرق مو بالميراث، لو كان بالميراث لا يرثه، لكن مو بالميراث، وإنما أخذه بالرق لأنه ماله. ها؟ نعم هذا الولاء، هذا نعم وفيها الخلاف، إذا كان كافر، إذا كان السيد، إذا كان العبد كافر ومات وليس له عصبة فهل يرث سيده؟ الصواب المال العموم حديث لا يرث المسلم وكذا، وقال بعض العلماء يرثه بالولاء خاصة. لا ما هي مثلا، هي غير الصورة الأولى، سيد أعتق عبدا له كافر، فمات الكافر وليس له ورثة، فهل يرث السيد؟
لا يرث،
لا يرث الصحيح. وقال بعض العلماء يرث بالولاء، هذا السيد اعتق انت صار فرق، عبد كافر اعتقه مسلم ومات الكافر وليس له ورثة. الكافر على الحر ولا ولا عبد؟
الحر،
حر، اذا خلاص لا يرثه. لكن عبد ملكه سيده ثم مات العبد، ملكه سيده سيارة وبيت، أعطاه سيارة وبيت وزوجه وقال يلا اسكن بها البيت ثم مات، المال العبد لسيده والمال لسيده، ملكه هذا له أن ينتزعه. هل يجوز له أن ينتزع البيت والسيارة في حال الحياة أو ليس له ذلك؟ فكذلك بعد الموت ولا يزال ملكا له، فيأخذ ينتزع المال بالرق لا بالميراث. إذا ما اعتق، هذاك اعتق وصار حرا، وهذا لا يزال عبدا لسيده هو مال لسيده. نعم.
باب من ادعى إلى غير أبيه. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن أبي عثمان عن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فذكرته لأبي بكرة فقال وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر.
نعم، هذه الترجمة فيها حكم من ادعى إلى غير أبيه وأن عليه الوعيد الشديد وأن هذا من الأعمال الكفرية وأنه توعد بالكفر وبتحريم الجنة، لكنه كفر أصغر لا يخرج من الملة، والمراد به كفر النعمة حيث جحد نعمة السيد، لا حيث جحد نعمة هذا في الأحرار في الحر. الحر إذا ادعى إلى غير أبيه وهذا جحد النعمة يكون من قبيلة مضر فانتسب إلى قبيلة أسد، هذا انتسب إلى غير أبائه وأجداده وإلى غير قبيلته هذا عليه الوعيد الشديد. هذا العمل انتساب هذه من الأعمال الكفرية لكنه كفر دون كفر حيث جحد نعمة آبائه وأجداده وانتسب إلى غيرهم، والجنة عليه حرام هذا من باب الوعيد وليس مرد أنه كافر، هو تحريم يعني الجنة عليه حرام فلا يدخلها مع الأولين من باب الوعيد. هذا في الرجل الحر الذي ينتسب إلى غير آبائه وأجداده، ينتسب إلى غير قبيلته مثل ما يفعل بعض الناس الآن كله تابعية ثم ينتسب من قبيلة إلى قبيلة ويقصر حتى يأخذ المال، يوجد بعض البادية تجد له تابعية مثل في السعودية وتابعية في الكويت، هل ينتسب إلى قبيلة ينتسب إلى قبيلة، هناك أخرج التابعية هذه بطاقة، وإذا أتى هنا أخرج ينتسب إلى غير تبعية فيها نسبة إلى أبائه وتبعية أخرى نسبة إلى غير أبائه لأجل حتى يحصل على شيء من المال، هذا عليه الوعد الشديد تسب إلى غير أبائه وأجداده. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ذكر المؤلف حديث الحديث الأول حديث سعد بن أبي وقاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، وهذا من باب الوعيد عند أهل السنة والجماعة وليس المراد به أنه مخلد في النار، لا بل هذا باب الوعيد والمعنى أنه حرام عليه دخولها مع الأولين. والحديث الثاني حديث أبي هريرة قال لا ترغبوا عن أبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر، فالمراد هو كفر أصغر يعني كفر منكر مثل قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنيحة على الميت كفر أصغر، مثل إذا قال رجل لأخيه يا كافر فقد رأى به أحدهما هذا كفر أصغر كفر منكر، والمراد هنا كفر دون كفر وكفر النعمة نعمة آبائه وأجداده عليهم السلام، كفر هذه النعمة وجحدها وأنكرها وانتسب إلى غير آبائه وأجداده. الابن آبائه وأجدادهم نعمة عليه، نعمة التربية، نعمة هم السبب في وجوده والإحسان إليه، فكفر هذه النعمة وجحدها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد
انتسب إلى الجد أو انتسب إلى العم، انتسب إلى القبيلة. النبي انتسب إلى جده، قال ابن عبد المطلب الجد والعم كذلك. أما علمت أن عم الرجل سنو أبيه ما انتسب إلى إذا. هذا الحديث هذان الحديثان فيهما الوعيد الشديد. الحديث الأول فيه أن من انتسب إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام. والحديث الثاني حديث أبي هريرة فيه أن من رغب عن أبيه فهو كفر، وأن هذا كفر دون كفر، كفر أصغر وكفر النعمة. والجنة عليه حرام يعني في وقت دون وقت، يعني إن نفذ فيه الوعيد، هذا من باب الوعيد، إن نفذ فيه الوعيد فإنه الجنة عليه حرام في وقت دون وقت، لا يدخلها مع الأولين إلا إن استحل الانتساب إلى غير أبيه وهو يعلم فإنه يخرج من الملة بهذا الكفر. استحل له أنه حلال يجوز أن ينتسب إلى غير أبيه، هذا كفر لأنه استحل أمر معلوم من الدين بضره، مثل ما استحل الزنا وقال الزنا حلال والربا حلال وعقوبه اعتقد أن الزنا حلال، هذا وش يكون حكمه؟ كافر، لأنه استحل أمر معلوم من الدين بضره. لكن إذا زنى ويعلم أن الزنا حرام يعتقد أنه حرام لكن غلبت الشهوة فزنى، هذا عاصي ضعيف الإيمان وتكبر كبيرة ليس بكافر. لكن إذا رأى أنه حلال كفر. كذلك شخص يتعامل بالربا غلبها الطمع والجشع وحب المال يتعامل بالربا، يعلم أن الربا حرام ويعتقد أنه حرام، هذا عاصي مرتكب لكبيرة وعليه الوعد الشديد. لكن إذا اعتقد أن الربا حلال هذا كافر. لماذا؟ لأن استحل أمر معلوم الدين بالضرورة مجمع عليه على تحريمه، مثل من استحل كذلك من استحل الانتساب إلى غير آبائه هذا محرم ومجمع عليه يكفر. إذا رأى أنه يجوز أن ينتسب إلى غير آبائه وأجداده استحل أمر معلوم الدين بضرورة تحريمه، مثل من أنكر وجوب الصلاة ومن أنكر وجوب الزكاة. أما إذا كان مثلا مختلف فيها مثل من أنكر تحريم الدخان هذا لا يكفر للشبهة، كان فيه خلاف يعني هناك شبهة لبعض الناس، أنكر الوضوء من لحم الإبل لا يكفر، هذا في المسألة فيها خلاف، لا بد يكون أمر مجمع عليه الذي ينكره تحريمه أو وجوبه، مثل أنكر وجوب الزكاة وجوب الصوم وجوب الحج وجوب الصلاة، أنكر تحريم الزنا أو الربا أو الخمر أو عقوق الوالدين أو الانتساب إلى الآباء والأجداد سيكون كافر. أما إذا لم يستحله سيكون كفر، الكفر أصغر سيكون باب الوعيد.
الآن شيخ ينسبون المرأة إذا تزوجت زوجها
بعض الدول، هذا غلط، هذا غلط، ينسب إلى آبائها وأجدادها. من بطال ذكر مثلا يقال غالب من بطال ليس معنى الحديثين أن من اشتهر بالنسبة إلى غير أبيه أنه يدخل في الوعيد كالمقداد بن الأسود، وإن المراد من تحول عن نسبة إلى أبيه إلى غير أبيه عالما عامدا مختارا. وكانوا في الجاهلية لا يستنكرون أن يتبنى الرجل وله غيره ويصير الولد ينسب إلى الذي تبناه، حتى نزل قوله تعالى ادعوهم لأبائهم وأقصدوا عند الله، قوله تعالى وما جعل أدياءكم وابناءكم، فنسب كل واحد إلى أبيه الحقيقي وترك الانتساب إلى ما تبنى. هذا التبني كان في أول الإسلام جائز، يتبنى الواحد يأخذ ابن ويدعو، تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت كان يدعو زيد بن محمد، فلما نزلت الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم نسب إلى زيد بن الحارثة إلى أبائه وأجداده. بعضهم اشتهر بما تبنى فيذكر به مثل المقلد الأسود لقصد التعريف لا لقصد النسب الحقيقي، كالمقلد الأسود ليس الأسود أباه وإنما كان تبناه واسمه أبيه الحقيقي عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البهراني. نعم.
باب إذا ادعت المرأة ابنا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجت على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرته، فقال أتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية.
نعم، في الباب السابق يستدل بقوله في الحديث السابق ابن أخت القوم منهم من أنفسهم ومر القوم من أنفسهم أنه ليس على حمومة. الحديث قوله ابن القوم من أنفسهم نسبه إليه ليس على عمومة، إذا لو كان على عمومة لجاز أن ينسب إلى خاله، وكان معارضا لحديث الباب من ادعى غير أبيه فقد كفر، كان معارضا لحديث الباب مصرح بالوعيد الشديد لما فعل ذلك، فعرف أنه خاص، والمراد بأنه منهم ابن أخت القوم منهم ومن القوم منهم يعني منهم في الشفقة والبر والمعاونة لا في الميراث، فهذا هو الجمع. إذا كيف الجمع بين حديث من انتسب إلى غير أبيه فهو كافر وجنة عليه حرام، وبين قوله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم ومن القوم منهم؟ الجواب أن يقال هذا خاص وهذا عام، يعني يقول من انتسب عليه هذا عام وابن أخت القوم منهم مخصص، يخصص الانتساب إليهم في البر والشفقة والمعاونة والإحسان لا في الميراث والنسب. هذا هو الجمع بين الحديثين، ابن أخت القوم منهم ومن أنفسهم، ليس المراد أنه يكون منهم في النسب، وإنما منهم في إيش؟ في البر والشفقة والمعاونة، لأن أمه منهم، وإنما ينتسب الإنسان إلى الأب لا إلى الأم. أما هذه الترجمة قول باب إذا ادعت المرأة ابنا، يعني فهل تعطى هذا الأب أو لا تعطاه؟ ذكر المؤلف رحمه الله هذه القصة التي جرت في بني إسرائيل، قصة امرأتان ذهبتا إلى البرية وكل واحدة معها ابن، كل واحدة معها ابن، فجاء الذئب، واحدة صغرى واحدة كبرى، فجاء الذئب فأكل ابن الكبرى فبقيت بدون ولد بدون ابن، والصغرى بقي ابنها، فلما وصلت إلى البلد طمعت الكبرى في ابن الصغرى وغارت منها، قالت كيف ترجع بولد وأنا ما معي ولد، هذا ابني، فقالت الصغرى لا ابني، اختصمتها، فالصغرى تقول هذا ابني والكبرى تقول ابني، فتحاكمتا الى داود عليه الصلاه والسلام، فداود عليه الصلاه والسلام اجتهد، كان الكبرى الحن بحجتها من الصغرى وحجته اقوى، فقضى بان الولد الكبرى وهي ليست امه، فخرجتا وقد حكم بينهما داود عليه السلام، فخرجتا على سليمان ابن داود عليه السلام فذكرت له القصة، فاجتهد سليمان عليه الصلاة والسلام اجتهاد آخر وقال طيب أنت اختصمت فيه، كل واحد تقول لي أنا أبأت بالسكينة، كل بالسكينة أقطع نصين، كل أعطيه نصف، الكبرى أعطيه نصف والصغرى أعطيه نصف، خلاص أحكم بينكم. فقالت الكبرى نعم اقطع نصف أعطينا حق، اقطع الابن أعطينا يكفيني النصف. فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله، ابنه لا أريده أعطيه إياه، فقضى به للصغرى، لأن يعني رأى أن الصغرى هي أشفقت عليه لا تريد قتله لأنها أمه، والكبرى ما تبعد ويقطعه لأنها ليست أمه، استدل على قول الكبرى اقطعها لي على ليست أمه. فإذا ادعت المرأة ابنا فماذا يحكم؟ ماذا يحكم؟ هل يعطى المدعية؟ كان الأولى أن يقول إذا ادعت امرأتان ابنا، القصة فيها ادعى امرأتين، قال إذا ادعت المرأة يعني ادعت المرأة فأكثر، ادعت امرأة أو بنت أو امرأتين أو ثلاث ادعوا ابنا، لمن يعطى؟ والجواب يعطى لمن دلت القرائن على أنه ابنها، لا بد من قرينة. داود عليه الصلاة والسلام اجتهد فقضى به الكبرى، كأنه هذه ألحن بحجتها أو هناك قرائن تدل بها، وسليمان قضى به بحكم آخر للصغرى. قولوا ائتوني بالسكين، قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين، إن نافية بمعنى ما، والمعنى والله ما سمعت بالسكين إلا يومئذ، يقول ما نعرف السكين، ما كنا نقول إلا المدية، كنا نسميها المدية، ما نسميها السكين، نسميها المدية. فلما جاء في هذا السكين قال ما سمعت بالسكين للآن، أول مرة أسمع بالسكين، كنا نسميها المدية. والله إن سمعت إن نافية بمعنى ما تأتي بمعنى، والله إن سمعت أنا ما سمعت بالسكين لا يومئذ. لماذا أدعت الكبرى أنه ابنها وليس ولدها؟ إنما أدعت المرأة الأخرى ولدها ولد غيرها إما محبة للولد، فإن بعضهن تأخذ اللقيط وتربيه محبة للولد، وإما لخوفها من أهلها، وإما لغير ذلك من الأسباب كان يكون بسبب الغيرة أعرف بها، إما أنها تحب الولد تريده، أو أنها تخاف من أهلها لتتبع الولد، أو غيرة، أو غيرة من زميلتها. قول فقضى به الكبرى، وظاهر ذلك أنه لا بينة لوحدة منهم، ما عندها بينة، وفي أن حكم داود عليه الصلاة كان بالاجتهاد، وفي أن الأنبياء يجتهدون في الأحكام التي لم ينزل فيها نص. النسائي رحمه الله ترجم على هذا الحديث تراجم نفيسة، ترجم على هذا الحديث تراجم نفيسة أحكام استنبطها منه، ترجم عليها باب نقض الحكم وباب نقض الحاكم ما حكم به غيره ممن هو مثله أو أجل إذا اقتضى الأمر ذلك. لأن سليمان نقض حكم داود، لماذا نقضه؟ نقضه بالدليل، الدليل استنبطه أن هذه الكبرى تقول اقطعه لي، والصغرى قالت لا تقطع، دل على أن هذه أمه رحمته. ترجم الذي قال نقض الحاكم ما حكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه إذا اقتضى الأمر ذلك. وترجم أيضا ترجمة أخرى فقال التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعل ليستبين له الحق. قال إيثوني بالسكين أقطعه، ما يريد أقطعه لكن حتى يتبين، حتى يتبين له من هي أمه. فالحاكم يريد أن يفعل، يقول للشيء الذي لا يفعله أريد أن أفعل كذا، وهو لا يريد أن يفعله، هل هذا كذب؟ لا، هذا ليستنبط، ليستدل بالقرينة. فهذه التراجم أيضا من تراجم النسائي، التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعل ليستبين له الحق. وترجم النسائي ترجمة ثالثة فقال الفهم في القضاء والتدبر فيه والحكم بالاستدلال. النسائي رحمه الله دقيق يعني. الفهم في القضاء والتدبر فيه والحكم بالاستدلال، هذه كلها فوائد، فوائد تراجم النسائي كلها فوائد. فيه حديث استنبط من هذه الفوائد اللي ترجم بها النسائي، فيه جواز نقل الحاكم ما حكم بغيره ممن هو مثله أو أجل إذا اقتضى الأمر ذلك، وفيه توسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعل يستبين له الحق، وفيه من الفوائد الفهم في القضاء والتدبر فيه والحكم بالاستدلال. وذكر يقول أن الحديث جاء من طريق بشير بن هيك عن أبي هريرة، وذكر الحديث مختصرا وقال في آخر فقال سليمان يعني الكبرى لو كان ابنك لم ترضي أن يقطع، سليمان الكبرى لو كان ابنك لم ترضي أن تقطع أن يقطع. نعم.
باب القائف. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال تبرق أسارير وجهه فقال ألم ترين مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض.
نعم هذا الترجمة للقائف، والقائف الذي يعرف الشبه ويميز الأثر، يطلق القائف على الذي يعرف الشبه ويطلق القائف على الذي يقص الأثر ويعرف الأثر. القائف الذي عنده قوة شبه إذا رأى الشخص عرف شبهه وألحقه بأبيه بأبائه وأجداده، يعني عنده قوة تمييز. وكذلك إذا رأى رجله يمشي في أسعى الأثر في الأرض يعرف هذه الأثر ويلحقها به، يعرف صاحبها وبمن ينتسب ولا أي قبيلة، هذا يسمى قائف. ومراد من التاجبة هل يعمل بقول القائف أو لا يعمل به في الحق النسب؟ القائف هو الذي يعرف الشبه ويميز الأثر، سمي قائف لأنه يقف الأشياء يتبعها، فكأنه مقلوب من القافي. الأصمعي هو الذي يقف الأثر ويقتافه قفوا وقيافة، وجمع القافة ما وجه إدخال الترجمة في كتاب الفرائض؟ وجه إدخال الترجمة والحديث الترجمة والحديث في كتاب الفرائض الرد على من زعم أن القائف لا يعتبر قوله، فإن من اعتبر قوله فعمل به لزم منه حصول التوارث بين الملحق والملحق به. الرد وجه إدخال هذه الترجمة في كتاب الفرائض الرد على من زعم أن القائف لا يعتبر قوله، فإن من اعتبر قوله فعمل به لزمه حصول التوارث بين الملحق والملحق به. فإذا هناك شخص لا يعرف نسبه ثم ألحقه القافة لشخص يعمل بقول القافة. ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة من طريقين، طريق الأولى قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مسرورا، دخل على عائشة مسرورا تبرق أسارير وجهه، أسارير الخطوط التي في وجهه تبرق، فقال ألم ترى أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. الطريق الثانية أنه قال ألم ترى أن مجززا المدلجي المدلج دخل علي فرأى أسامة وزيد وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ألم تري؟ المراد من الرؤية العلم. والسبب في ذلك أن أسامة أن زيد أبيض وولده أسامة أسود، فكان الناس يطعون من نسيه كيف وأبيض وولده أسود، هذا ليس ولد الله طبعا به بعض الناس. وكانت أم أيمن زوجته سوداء، فجاء القائف ووجد أسامة زيد وابن أسامة قد تغطي بقطيفة غطي رؤوسهما وجسمه وبدت الأرجل الأربعة ولا يعرف ما يدري من هو، فرأى اثنين من الأرجل سود واثنين بيض، فلما مر قال إن هذه الأرجل بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وسر بذلك لأن هذا فيه إبطال للطاعنين الذين يطعنون في نسب أسامة زيد ويقول أنه ليس ابن الله، والعرب كانت تعمل بالقيافة وقرها الإسلام، فدل على أن القيافة يعمل بها. وفي الرد على مزعم من القائف لا يعتبر قوله في دليل على أن القيافة تعتبر ويعمل بها إذا لم يوجد غيره، إذا لم يكن هناك دليل يدل على نفسه ثم وجد ثم صار القيافة تلحقه به يعمل بالقيافة. شوف في قول الشارع قوله بعضهم بعض في منتصف سبعه صفحة 57
قوله بعضها من بعض في رواية الكشميني من بعض. قال أبو داود نقل أحمد بن صالح عن أهل النسب أنهم كانوا في الجاهلية يقدحون في نسب أسامة لأنه كان أسود شديد السواد وكان أبوه زيد أبيض من القطن، فلما قال القائف ما قال مع اختلاف اللون سر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لكونه كافا لهم عن الطعن فيه لاعتقادهم ذلك. وقد أخرج عبد الرزاق من طريق ابن سيرين أن أم أسامة وهي أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت سوداء فلهذا جاء أسامة أسود. وقد وقع في الصحيح عن ابن شهاب أن أم أيمن كانت حبشية وصفة لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال كانت من سبي الحبشة الذين قدموا زمن الفيل، فصارت لعبد المطلب فوهبها لعبد الله، وتزوجت قبل زيد عبيد الحبشي فولدت له أيمن فكنيت به واشتهرت بذلك، وكان يقال لها أم الضباء، وقد تقدم لها ذكر في أواخر الهبة. قال عياض: لو صح أن أم أيمن كانت سوداء لم ينكروا سواد ابنها أسامة، لأن السوداء قد تلد من الأبيض أسود. قلت: يحتمل أنها كانت صافية، فجاء أسامة شديد السواد،
يعني سوادة ليس بالشديد، وابنها زي أسامة شديد السواد، يعني سوادة معقول، يعني صافية سمرة، سمرة شديد السمرة، وابنها أسامة زيد أسامة صار أسود شديد السواد، فلهذا استنكر الناس وطعنوا فيه. نعم،
فوقع الإنكار لذلك. وفي الحديث جواز الشهادة على المنتقبة والاكتفاء بمعرفتها من غير رؤية الوجه، وجواز اضطجاع الرجل مع ولده في شعار واحد،
يعني في لحاف واحد. نعم، ها من تغطي مكون أسامة وزيد تغطيا في قاطفة واحدة، ومع ذلك ألحق بعضهم بعض، ألحق نقائص أحرم. قال يجوز الشهادة على المنتقبة. نعم،
وقبول شهادة من يشهد قبل أن يستشهد عند عدم التهمة.
نعم، فهذا شهد وهو لم يستشهد، ما سأله النبي، بس لما مر قال هذه الأقلام بعضهم بعض. نعم،
وسرور الحاكم لظهور الحق لأحد الخصمين عند السلامة من الهوى. وتقدم في باب إذا عرض بنفي الولد من كتاب اللعان حديث أبي هريرة في قصة الذي قال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعله نزه عرق، ومضى شرحه هناك، وبالله التوفيق.
نعم، تنبيه.
تنبيه: وجه إدخال هذا الحديث في كتاب الفرائض الرد على من زعم أن القائف لا يعتبر قوله، فإن من اعتبر قوله فعمل به لزم منه حصول التوارث بين الملحق والملحق به.
نعم، هذا هو إذا في الحديث يدل على اعتبار القيافة والعمل بها، وإذا عمل بها فإنه يلزم من ذلك التوارث. بارك وفق الله جميع الضالة.
أن قيافة يعمل بها بشرط بها شرعا إذا لم يعارضها دليل أقوى منها، مثل إذا كان الولد للفراش أو في مسألة اللعان.
نعم، إذا لم يعارضها ما هو أقوى منها؟ إذا إيش؟ إذا كان الولد للفراش أو إيش؟
أو في اللعان.
نعم، هذا معلوم، إذا كلامكم في المسألة غيرها، أما إذا وجد كان نسب معلوم هذا ما في إشكال. وكذلك إذا نفع السيد مع أو الزوج ولده باللعان، معناه انتهى خلاص، لا يسبب له.